أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في قول الماتن في تعريف علم الأصول تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، وكنا قد قلنا بأن المناط في أصولية المسألة إمكانية وقوع نتيجتها في طرق استنباط الحكم وشأنية وقوع نتيجتها في طرق استنباط الحكم، وليس المناط هو فعلية وقوع النتيجة في طرق استنباط الحكم، حتى لا يلزم خروج نسب القياس عند جميع علماء الشيعة وتجديد خبر الواحد عند مشهور علماء الشيعة القائلين بعدم تجديد خبر الواحد. الشيخ الله يحفظه سأل في قبل شروع الدرس سؤالا عن النقطة في تنكير كلمة قواعد في التعريف، لماذا قال يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، ولم يقل عن القواعد التي تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. وأخونا الشيخ أجاب بجواب لطيف أذكره لكم، وهو أنه لعله لو أدخل ألف تعريف على كلمة قواعد يبحث فيه عن القواعد التي تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي لكانت العهدية ولكانت إشارة إلى المسائل المتعارف البحث عنها في علم الأصول، وهي المسائل المدونة الآن فعلا في علم الأصول، وبالتالي لا يبقى للتعريف صفة الشمول لقواعد أخرى يمكن أن يلتفت إليها في مستقبل الأزمان وهي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. فلو أدخل أل على كلمة القواعد لكانت أل عهديتان، ولكانت تعريف إشارة إلى المسائل المبحوث عنها فعلا في علم الأصول اليوم، ولا خسر التعريف سمة الشمول لما يمكن أن يستجد من المسائل الأصولية في مستقبل الأزمان. أما مع تنكير كلمة قواعد ووصفها بهذه الصفة وأنها تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي، فإنه يحافظ التعريف على سمة العموم والشمول، ويكون هذا التعريف منطبقا على المسائل الواقعة في طرق القواعد الواقعة في طرق الاستنباط المبحوث عنها فعلا واليوم في علم الأصول، وينطبق على مسائل أخرى يمكن أن يلتفت إليها وتستجد في مستقبل الأزمان. لأنه يا أخوان لا يخفى عليكم أن علم الأصول بمرور الزمان يتطور وتزداد مسائله، لا شك أن علم الأصول في زمن صاحب المعالم ليس كعلم الأصول في زمن الشيخ أعظم الأنصاري، إذ كثير من المباحث الأصولية والقواعد الأصولية التفت إليها شيخنا الأعظم كان القدماء في غفلة عنها، وتم مسائل التفت إليها شيخنا النهيني لم تكن مطروحة في رسائل شيخنا الأنصاري، ولا مانع من أنه في مستقبل الأزمان يلتفت البعض إلى بعض القواعد التي تقع في طرق الاستنباط اللي غير ملتفت إليها الآن. فتنكير كلمة القواعد مع توصيفها لأنها تقع في طرق الاستنباط يضمن لنا أن يكون في التعريف صفة الشمول ما سيلتفت إليه من قواعد أصولية غير مدونة الآن فعلا في علم الأصول. وعرفنا بالأمس الاستنباط يا أخوان، قلنا بأن الاستنباط والاجتهاد، وإن كان بحسب الجدل اللغوي مختلفان، فالاستنباط مشتق من النبط والاجتهاد مشتق من الجبر، ولكن فالاستنباط طلب النبط والاجتهاد بذل الجبر، هذا بحسب الجدل اللغوي الكلمتين، وإلا بحسب الاصطلاح فالمقصود من المجتهد هو من عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي، على استكشاف الحكم الشرعي، على الاستدلال على الحكم الشرعي من مداركه المقررة شرعا، هذا هو المقصود من المجتهد. فقلنا أن الاستنباط دائرته هو الأحكام النظرية وليست الضروريات داخلة في دائرة الاجتهاد. لذلك تلاحظون بأول الرسائل العملية الفقهاء مراجعنا العظام يقولون يجب على المكلف أن يكون إيه؟ أن يكون في عباداته ومعاملاته مقلدا أو مجتهدا. مهم ماذا يقولون؟ في غير الضروريات واليقينيات. إذا تلاحظون هذه العبارة موجودة في غير الضروريات أو اليقينيات. الآن أنا ما أصلي ليش؟ لأن السيدون يفتن وجوب الصلاة ولعله يأتينا في مستقبل الأبناء مرجع جديد يقول أنا رأيي أن الصلاة واجبة العمر مرة ولا تجب خمس مرات. لا أصلي لأن وجوب الصلاة خمس مرات في اليوم من ضروريات الدين الإسلامي. نعم في تفاصيل الصلاة اللي هي نظرية، السورة واجبة في الصلاة أو ليست بواجبة، جلسة الاستراحة واجبة أو ليست بواجبة، حكم الشك في الصورة الفلانية ما هو، هذه التفاصيل اللي هي نظرية أرجع فيها إلى المجتهد. فإذا دائرة الاجتهاد أيها الإخوة هي الأحكام النظرية، ونفية المسألة الأصولية أنها تقع في طرق استنباط الأحكام النظرية. يكون قبل أن أبين كيف أن المسألة الأصولية تقع في طرق استنباط الأحكام الشرعية النظرية، أحب أن آتي بمثال لا علاقة له بالفقه، لأن عملية الاستدلال الفقهي لا تخرج بالنهاية عن كونها عملية استدلال فكري. الفقه مجال من المجالات العلمية التي يعمل فيها المكلف فكرا ويقوم بعملية استدلال فكري في مجال الفقه، كما يقوم بعملية استدلال فكري في مجال الفلسفة أو الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء. فأعطي مثال عام من أولا ثم أنتقل إلى عملية الاستدلال الفقري. يا أخوان الآن نحن عندما نستدل على أن أرسطو سقراط يموت بقولنا سقراط إنسان وكل إنسان يموت، فإذا سقراط يموت، أو على أن العالم حادث بقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، فإذا العالم حادث. استدلالنا هذا على كم مقدمة يبتني؟ مقدمة شو هني المقدمة؟ خلني أخذ مثال سقراط إنسان وكل إنسان يموت فإذا سقراط الصغرى والكبرى. الصغرى شو هي؟ سقراط الإنسان. الكبرى كل إنسان يموت. النتيجة سقراط محبوب. مع أنكم جالسين محبوب شو الفولي؟ قلتوا لي استدلالنا هذا يبتني على مقدمتين، لأنه مش عم تنطقوا من جوابكم من المدخول العلمي الموجود عندكم، وإنما عم تجاوبوا هلا كأهل عرف وكأفراد عاديين في المجتمع. للوهلة الأولى تقول إيه صحيح، سقراط إنسان كل إنسان يموت، اللي أنتج النتيجة سقراط يموت هتعمل مقدمتين، مع أنه في الواقع وحقيقة الأمر هناك مقدمة ثالثة لا بد منها في التوصل إلى النتيجة، ومن دونها لا نستطيع أن نستنتج أن سقراط يموت. شو هي هذه المقدمة؟ هذه المقدمة هي القضية القائلة المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء، وهذه القضية قضية بديهية صحيح ولا لا؟ المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء، قضية بديهية. لولا هذه القضية البديهية لما استنتجنا أن سقراط يموت من مقدمة القائلة سقراط إنسان والمقدمة القائلة كل إنسان. هي القضية البديهية يا أخوان، عندما نقول قياس الشكل الأول، شو يعني الشكل الأول بالمنطق؟ كلنا قرأنا بالمنطق الأشكال الأربعة، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، وإن أن الأشكال الأخرى الثاني والثالث والرابع كلها ترجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول بديهي للفهم. شو يعني الشكل الأول؟ الشكل الأول يعني المقدمتان اللي هن الصغرى والكبرى تحققان صغرى لهذه القضية البديهية القائلة المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء. كيف الصغرى والكبرى تحققان صغرى لتلك القضية الطائلة المنطبق على المنطبق على الشيء المنطبق على ذلك الشيء؟ بكل بساطة لأنه يموت منطبق على ماذا؟ إنسان، وإنسان منطبق على ماذا؟ سقراط. فإذا يموت منطبق على هذا على صفرة. إذا معنى الشكل الأول، معنى الشكل الأول أن الصغرى والكبرى تحققان مصداقا، الصغرى والكبرى معا تحققان مصداقا وصغرى لقضية بديهية مثال، أن المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء. ولولا هذه المقدمة البديهية والقضية البديهية وهي مقدمة كارثية، يمكنها استنتاج النتيجة أو لا يمكنها؟ فإذا شئنا أن نرجع عيد السؤال، من كم مقدمة يتألف استدلالنا على نوع صفراء؟ من مقدمتين ولا من ثلاثة؟ ثلاث مقدمات، وانت بسألت مقدمتان الصغرى والكبرى، غفلت عما قرأته في المنطق من انه لابد من مادة ولابد من هيئة، هيئة قياس منتجة حتى توصل للنتيجة. اذا الهيئة غير منتجة ما توصل للنتيجة. هيئة منتجة الشكل الأول هي هي القضية البديهية، منطبق على المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء. الناس عادة يغفلون عن هذه المقدمة مع أنها ضرورية في الاستنتاج، أم لا يغفلون؟ مين اللي بيتنبه لها؟ الخواص. مين تنبه أرسطو؟ إجا استخرج هالمقدمات البديهية اللي هي دخيلة في الاستدلال الفكري في أي مجال من المجالات وقع. هذه المقدمة شو ميزتها عن المقدمتين الأوليان يا أخوان؟ المقدمتان الأوليان سقراط إنسان وكل إنسان يموت، دخيلين بالاستدلال الفكري في أي مجال وقع ولا بمجال محدود؟ مجال محدود صحيح؟ هي سقراط إنسان وكل إنسان يموت مستفيد منهم بعلم بعلم مثلا الجغرافيا، بالاستدلال بستفيد منهم في الاستدلال الفكري في علم الأصول، بستفيد منهم في الاستدلال الفكري في كل المجالات الفكرية. لا، المقدمتان الأوليان دخيلتان في عملية الاستدلال الفكري بس في مجال محدود. أما المقدمة الثالثة المنطبق على المنطبق على الشيء منطبق على ذلك الشيء، دخيلة في عملية الاستدلال الفكري في ماذا؟ في أي مجال وقع. سقراط إنسان وكل إنسان يموت، إلى سقراط يموت. العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إلى العالم الحادث. وهل مجال بالطب بالفلسفة بالفقه بالأصول بالكلام بالمنطق؟ هذه المقدمة دخيلة في عملية الاستدلال الفكري في أي مجال وقع. فإذا المقدمة الثالثة الخفية اللي ألفقنا النظر إليها، شو ميزتها وشو فرقها عن المقدمتين الأوليين؟ المقدمة الثالثة فيها صفة العموم والسيلان، بأي مجال فكري تستفيد منها. المقدمتان الأوليان ما فيهما هذه الصفة، مخصوصتان بمجال فكري محدد. مين اللي التفت لها المقدمة الثالثة أو إجا استخرج هالمقدمات الخفية ورتبها بهيئة القياس والأشكال الأربعة وطلع لها شرائط الإنتاج وغيرها، وهذا ما نسميه بالمنطق الصوري. المنطق الصوري لأنه يعنى بماذا؟ بصورة الفكر أو بهيئة الفكر، مو بالمادة، يعني مو بالمقدمتان الأوليان، بصورة الفكر. إذا اتضح المثال الآن نجي لمثال الشيخ رضي الله تعالى بعملية الاستدلال الفقهي. يا أخوان عملية الاستدلال الفقهي كناية عن تركيب مقدمات لأجل التوصل إلى النتيجة التي هي الحكم الشرعي، الحكم الفقهي، الحكم الشرعي. الفقيه يحتاج إلى نوعين من المقدمات في عملية الاستدلال الفقهي. نوع من المقدمات خاصة بمجال فقهي محدد وما فيها صفة العموم والخيالان بحيث أنه يستفاد منها في جميع المجالات الفقهية، مثل مقدمات سقراط الإنسان والفلسفة. ونوع آخر من المقدمات فيها صفة السيلان يستفاد منها في جميع المجالات الفقهية. مثال أريد أن أستفيد حكم التيمم، جيت للآية الكريمة أو لم تجدوا ماء فإن أصاب أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. أنا شو بدي أستفيد؟ مو أصل مشروعية التيمم، أصل مشروعية التيمم ماذا؟ من الضرورة. بما أن شو إنه يصح التيمم على الصخر أو لابد من التيمم على التراب، نجي بنقول نحن الله عز وجل قال تيمموا صعيدا طيبا. صعيدا طيبا، كلمة الصعيد في اللغة والعرف معناها مطلق وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية ظاهرة في جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ترابا كان صخرا، والظهور القرآني حجة يجوز العمل به. فشو تطلع النتيجة؟ تطلع النتيجة انه يجوز التيمم بالصخر، صحيح ام لا؟ كم مقدمة احتاج الفقيه للتوصل الى هذه النتيجة؟ مقدمتان. المقدمة الاولى ان كلمة صعيد ظاهرة في ماذا؟ ليست ظاهرة في خصوص التراب، بل هي بمقتضى وضعها اللغوي ظاهرة في مطلق وجه الله. المقدمة. المقدمة الثانية أن الظهور القرآنية حجة. شو الفرق بين المقدمتين؟ المقدمة الأولى وهي ظهور كلمة الصعيد في خصوص في مطلق وجه الأرض لا في خصوص التراب. هل سيالة يستفاد منها في جميع الأبواب الفقهية؟ يعني يستفيد منها المقدمة بباب الحياة؟ يستفيد منها بالمتاجر؟ تستفيد منها بالحدود والقصاص والديات؟ المقدمة محدودة بحدود معينة يستفاد منها في هذا المجال الفقهي في باب التيمم، ومو بكل باب التيمم، بخصوص ماذا؟ معرفة ما يتيمم به. أما المقدمة الثانية الظهور القرآني حجة، هل المقدمة مخصوصة بمجال فقهي معين ولا سيالة في جميع المجالات الفقهية؟ سيالة في جميع المجالات الفقهية. الآية القرآنية قد تكون في التيمم، قد تكون في الصلاة، قد تكون في الصوم، قد تكون في الخبز، قد تكون في الرضاعة، قد تكون في الحدود، قد تكون في القصاص، قد تكون آيات الأحكام. القرآن الكريم هو من جملة مدارك الأحكام الشرعية، ظهور القرآن حجة سيالة في جميع المجالات الفقهية. عندما قلنا سمة المسألة الأصولية أنها قاعدة، قلنا معنى كونها قاعدة قضية كلية فيها صفة سيلان والشمل. لذلك مسألة أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض مو مسألة أصولية، ليست قاعدة، ما فيها صفة سيلان والشمل. هيدي وين يبحث عنها مثل هذه المقدمات، مثل هذه العناصر الخاصة؟ وين يبحث عنها؟ بعلم الفقه. أما العناصر العامة المشتركة السيالة في جميع الأبواب الفقهية وين تنقع؟ بعلم الفقه ولا تنقع بعلم الأصول؟ تنقع في علم الأصول وتستعمل في علم الفقه كماذا؟ كمصادرات وكأصول موضوعة مفروض عنها. أنا بيجي بالفقه بدي أبحث كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب، إذا تم عندي هالظهور بقول الظهور القرآني حجة، وبستنتج النتيجة بتقول لي من قال لك أن الظهور القرآني حجة؟ أقول لك هذه المسألة لا تبحثوها معي في علم الفقه. هذه وين ببحثها معك؟ في علم الأصول اللي هو بيبحث عن القواعد العامة والسيالة في شتى المجالات الفقهية. الفقهاء بسبب ممارستهم للعملية الفقهية شيئا فشيئا تنبهوا إلى هذه المقدمات اللي هي مش مختصة بمجال فقهي معين بل فيها صفة السيلان في جميع المجالات الفقهية، فاستخرجوها من علم الفقه ودونوها في علم مستقل سموه بعلم الأصول ونقحوها في علم الأصول واستعملوها في علم الأصول الفقه كأصول موضوعة وكمصدر. لذلك يصح لنا أن نقول بحق أن الأصول هو منطق الاستدلال الفقهي، كما أن المنطق لأنه كما أن المنطق يبحث عن المقدمات السيالة في عملية الاستدلال الفكري، فإن الأصول يبحث عن المقدمات السيالة في عملية الاستدلال الفكري. فيستطيع أن نقول بحق أن الأصول هو منطق الفقه، هو منطق الفقه، وهذا هو المقصود من أنها القواعد التي تقع في طرق الاستنباط. هناك مقدمات كثيرة تقع في طرق الاستنباط، الأصول يبحث عن المقدمات الواقعة في طرق الاستنباط والتي هي قواعد سيالة لا تختص بمجال فقه معين، لا تختص بمجال فقه معين. توضحت الصورة عندكم أيها الأخوة؟ قال تعريف علم الأصول: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الفقه الشرعي. مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة المقدسة، في الشريعة الإسلامية المقدسة. أنا ذكرت بالأمس أنه كان الأولى للماتن أن يأتي بمثال غير هذا المثال. ليش؟ لأنه يريد أن يأتي بمثال على حكم نظري يحتاج إلى عملية استدلال فقهي، وتدخل في عملية الاستدلال الفقهي مقدمات متعددة، بعضها قواعد سيالة هي مسائل أصولية، وبعضها عناصر خاصة وليست مسائل أصول. المثال الذي أتى به هو حكم ضروري لا يحتاج إلى عملية استدلال فقهي، فكان الأولى بدل التمثيل بوجوب الصلاة اللي هو من الضروريات الدينية أن يأتي بمثال على حكم نظري، لأنه ما يحتاج إلى الاستدلال الفقهي هو الأحكام النظرية لا الأحكام البديهية الضرورية. على كل حال قال مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، الآية 17 من سورة الأنعام. وكذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كلتا الآيتين تدل، الله نوع على آيات الشيخ لنكت سأوضحها لكم، كلتا الآيتين تدل. قال: ولكن دلالة الأولى، دلالة الآية الأولى، دلالة الآية الأولى على ماذا تتوقف؟ قال: متوقفة على مقدمتين. شو هي الآية الأولى؟ وأن أقيم الصلاة. قال: متوقفة على ظهور صيغة الأمر افعلوا، نحو أقيموا هنا في الآية، في ماذا؟ في الوجوب. ليش؟ لأنه قديم يقع السؤال، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الاستحباب أو مشتركة بين الوجوب والاستحباب أو ظاهرة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، هذا بحث أصولي. فيه استفيد من قوله تعالى: أقيموا الصلاة، وجوب الصلاة، ما لم أكن قائلا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. لا، هذه المقدمة الأولى، ظهور صيغة الأمر في الوجوب. ومتوقف المقدمة الثانية على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. ليش؟ لما سيأتي معكم في علم الأصول من أن الظهورات وإن كانت حجة، وإن كانت مسألة حجية الظهورات من البديهيات والمسلمات، ولكن وقعت الشبهة لبعض الأخباريين فأنكروا حجية الظهورات القرآنية. نعم، كلتا المقدمتين نحتاج إليهما حتى نستفيد من الآية الأولى وجوب الصلاة. لأنه يا أخوان ليش نحتاج إلى المقدم الثاني وهي حجية الظهور القرآني؟ لو كنا قائلين بظهور صيغة الأمر في الوجوب ولكن نقول ظهور القرآن ليس بحجة، فينا نستفيد من اي وجوب الصلاة؟
لا.
لأي ظاهرة بالوجوب ايه؟ بس الظهور القرآني ليس بحجة. يعني الظهور القرآني ليس بحجة؟ يعني لا يجوز العمل بالظهورات القرآنية. فما يستفيد الوجوب شرعا؟ لأنه هذا الظهور ليس بحجة. قال ومتوقف على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. ليش؟ لأنهما مقدمتان سيالتان في جميع المجالات الفقهية. نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب بس في الاستدلال على وجوب الصوم ولا بالصوم؟ نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وبالحج نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وبكل الأبواب الفقهية نستفيد من هذه المسألة وهي ظهور صيغة الأمر في الوجوب. وكذلك حجية الظهور القرآني مسألة سيالة في جميع الأبواب الفقهية. فيصدق على هذه المقدمات التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي أنها قواعد فيها صفة السيلان والشمول لجميع المجالات الفقهية. قال وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. بنلاحظ أن الماتن أهمل الآية الثانية، مع أنه لا شك أنه نوع الآيات لنكت، كأنه نوع الآيات لنقطي، وعندما بدأ بالشرح غفل عن أنه نوع الآيات لنقطي. شو هي النقطي يا أخوان؟ الآية الثانية ماذا كانت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل أي تدل على وجوب الصلاة بظهور صيغة الأمر في الوجوب؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فيها صيغة أمر شيء؟ أقيموا. كيف تدل على وجوب الصلاة؟ قبل ما نوصل أول شيء كيف بتدل على الوجوب، وبعدين بدنا نشوف الظهور القرآني حجة ولا لا. إن الصلاة كانت على المؤمنين بشو متعلق؟ بكتاب. مادة كتب معناها في اللغة أثبت وأوجب. كتب أو أوجب، كتب على نفسه الرحمة، يعني أثبتها لنفسه وأوجبها على نفسه. فالآية الثانية تدل على وجوب الصلاة من خلال مادة الكتب اللي معناها الإثبات والإيجاب. طيب بعد أن تمت دلالة مادة الكتب على الوجوب، نحتاج إلى حجية ظهور القرآن ولا لا نحتاج؟ نحتاج. كم مقدمة، على كم مقدمة يتوقف استفادة وجوب الصلاة من الآية الثانية؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى ظهور مادة الكتب في الوجوب، المقدمة الثانية حجية ظهور القرآن. كلتا المقدمتين مسألة أصولية. فقط المقدمة الأخيرة لماذا حجية ظهور القرآن؟ ليش؟ لأن المقدمة الأولى ظهور مادة الكتب في الوجوب فيها سمة السيلان تنفعنا في كل المجالات الفقهية؟
لا.
مثلها مثل ظهور كلمة الصعيد في ماذا؟ في مطلق وجه الأرض، هي عنصر خاص ليس فيه سمة السيلان لجميع المجالات الفقهية. قال فإذا علم الفقيه من هذا العلم، من أي علم؟ من علم الأصول، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وهي مسألة أصولية تأتي معنا في أول باب الأوامر. إذا علم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، عند ذلك استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية اللي هي الآية المذكورة أعلاه، من هذه الآية الكريمة المذكورة، أن الصلاة واجبة. لاحظتم هذا حكم فقهي على كم مسألة أصولية توقف؟ على مسألتين أصوليتين. طيب بالآية الثانية يتوقف على مسألة أصولية، المسألة المقدمة الأخرى ليست أصولية. تبحث في الفقه، واضح الكلام؟ قال وهذا في كل حكم شرعي، حكم عندكم نظري مستفاد منه، لأن الأحكام الضرورية ما بتستفاد من الأدلة. وهذا في كل حكم شرعي، لذلك قلنا كان الأولى عدم التمثيل لوجوب الصلاة. وهذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي، سواء كان الدليل الشرعي يا أخوان كتابا أو سنة، مش بس إذا كان الدليل الشرعي كتاب يتوقف على مسائل أصولية، حتى لو كان الدليل الشرعي سنة معصومية، يعني كلام المعصوم النبي سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، كذلك مولانا الإمام يستعمل في كلامه صيغة الأمر، فيتوقف الاستدلال بكلام الإمام على ظهور صيغة الأمر في الوجود. واضح الكلام؟ على ظهور صيغة الأمر في الوجود. فإذا من أي دليل شرعي كتابا كان أو سنة أو عقليين، لأنه لح يجي معنا يا أخوان بالجزء الثاني من المجلد الأول اللي هو ماذا باب الملازمات العقلية، ولح نقسم الملازمات العقلية لماذا لمستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية، ولكن الاستدلال بالملازمات العقلية سواء كانت من المستقلات أو من غير المستقلات على كل تقدير يتوقف على مسألة أصولية، وهي ماذا؟ وهي حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي. ليش؟ لأن بعض الأخباريين منعوا ماذا؟ منعوا حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي. فبالنهاية حتى لو كان الحكم الشرعي مستفاد من دليل عقلي، سواء كان الدليل العقلي من المستقلات أو من غير المستقلات، يتوقف هذا على المسألة الأصولية أو لا يتوقف؟ شو هي المسألة الأصولية يتوقف عليها؟ حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي. لأنه نحن عندنا بحثين عن الدليل العقلي يا أخوان في هذا الكتاب، بحث لح يجي بالجزء الثاني وهو البحث عن الملازمات العقلية مستقلات وغير مستقلات، وهذا البحث بمثابة البحث الصغري، وعندنا بحث آخر عن الدليل العقلي لح يجي بالجزء الثالث بحث الحجج، وذاك البحث بمثابة البحث الكبرى. وببحث الحجج بنبحث القطع الحاصل من الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة. واضح الكلام؟ قال أو عقلي أو عقلي من المستقلات أو من غيرها لا بد أن يتوقف استنباطه أي الحكم من الدليل الشرعي أو العقلي على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم، أي من مسائل علم الأصول كما صار واضحا عندكم. اتضح يا اخوان التعريف؟
ما زال الاشكال على مثال القناة مش كتير واضح عندي، ما زال جاب ادلة
ما فهمش ادلة ابدا. الدليل شخص ما هو تعريفه؟
كان الدليل كان رادة هنا لانه يتوصل الى وجود الصلاة.
الدليل ما تعريفه؟ ما يلزم من العلم به العلم بالنتيجة، صح ولا لا؟ فاذا الاستدلال على الشيء يفترض عدم العلم به قبل قيام الدليل عليه. الضروريات معلومة.
هذا ما لا يثبت ضرورية.
لا أبدا. أبدا. لا لا أبدا. أبدا. وجوب الصلاة من الضروريات. هذا عدم فهم لمعنى الضروري. وجوب الصلاة من الضروريات. وليس الدليل على وجوب الصلاة. لا القرآن ولا السنة، أصلا وجوب الصلاة من الضروريات ومن البديهيات الإسلامية التي يعرفها كل مسلم والتي توارثها المسلمون جيلا بعد جيل إلى أن تصل إلى زمن الشارع المقدس، إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله. شاع وانتشر بين المسلمين في زمن النبي وجوب الصلاة بحيث أن وجوبها كان ضروريا وبديهيا، واستمرت هذه الضرورة والبداهة إلى زمننا. ما فينا نقول والله انه منشأ وجوب الصلاة هو الآية القرآنية. لو كان منشأ وجوب الصلاة هو الأدلة القرآنية الموجودة، فيلزم من ذلك انه لو جاء احد وخدش، كما سمعنا انه بعض الشباب من فقهاء العصر يقول ايه اقيم الصلاة، الامر يدل على المرة، اقيم الصلاة تدل على وجوب اداء الصلاة في العمر مرة، اداء الصلاة خمس مرات في اليوم لا يستفاد منها الصلاة. اصلا وجوب خمس صلوات في اليوم من الضروريات الاسلامية التي لا يمكن الاستدلال عليها، فضلا عن انها غنية عن الاستدلال. اثبتنا في علم المنطق ان البديهي غني عن الاستدلال، بل لا يمكن الاستدلال عليه، لان كل ما يذكر في مقام الاستدلال عليه يكون اقل وضوحا منه. هلا انا بيجي بس استدل واحد من العوام على وجوب الصلاه بماذا؟ باقيم الصلاه، وبصيغه افعال ظاهره الوجوب، بالله عليك أيهما أوضح في ذهني؟ أصل وجوب الصلاة أوضح في ذهني أم هذا الذي أذكره له من مقدمات للاستدلال على الوجوب؟ لا شك مولانا الدليل إذا لم ينتهي إلى البديهيات لا قيمة له، فكيف يستدل على البديهي؟ والبديهي هو ما لا بد أن ينتهي إليه كل دليل وكل برهان، وإلا لا يكون دليلا ولا يكون برهانا. قال الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي ومصلحتي. يا اخوان نحن بماذا عرفنا علم الاصول؟ بانه يبحث فيه عن القواعد التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. خذ ناسبة جدا، يعني واحدة من مفردات التعريف ماذا كان؟ الحكم الشرعي. نحن لحد الان عرفنا او تكلمنا عن كل مفردات التعريف، بقيت مفردة من مفردات التعريف وهي مفردة الحكم الشرعي لم نتكلم عنها، وهي المفردة الوحيدة من مفردات التعريف التي تكلم عنها المعتزلة. الحكم الشرعي أيها الأخوة هو الجعل والاعتبار الشرعي الصادر من المولى من الله عز وجل. الأحكام الشرعية مجعولات بالشرع، معتبرات شرعية. الحكم الشرعي ينقسم أقسام متعددة، واحد من تقسيماته انقسامه إلى تكليفي ووضعي، لأن الجعل الشرعي، الجعل الصادر من الشارع، الاعتبار الصادر من الشارع، مرة يتعلق بفعل المكلف مباشرة فيكون حكما تكليفيا، وأخرى لا يتعلق بفعل المكلف بل تتعلق بالأعيان الخارجية وما شاكلها ولا يتعلق بفعل المكلف. لكن الحكم الشرعي المتعلق بالأعيان الخارجية وما شاكلها يترتب عليه حكم تكليفي متعلق بفعل المكلف. فوضح يا أخوان، الحكم الشرعي قلنا تارة يتعلق بفعل المكلف مباشرة فيكون حكما تكليفيا، وهذا ينقسم إلى ماذا؟ إلى أقسام خمسة: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. صلي حكم تكليفي، يعني افعل الصلاة، أدي الصلاة في الخارج، لا تشرب الخمر، يعني حكم تكليفي، اترك شرب الخمر في الخارج، وهكذا الاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أحكام تكليفية لأنها تتعلق بفعل المكلف مباشرة. طيب الحكم بالنجاسة في الشارع بالنهاية، نجاسة الخمر، أو ما بنقول نجاسة الخمر، خلينا نقول نجاسة الدم، أليس حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع؟ طبعا، لولا أن الشارع حكم بنجاسة الخمر لما كان بنجاسة الدم لما كان الدم نجسا. ليست النجاسة بالنسبة للدم كالبياض بالنسبة للجدار، البياض حقيقة تكوينية عرضية قائمة بالجدار، النجاسة مو حقيقة تكوينية عرضية قائمة بالعين. لا، الشارع اعتبر الدم نجسا، النجاسة معتبر شرعي، مجعول شرعي أثبته الشارع للدم. هنا الجعل الشرعي متعلق بفعل المكلف؟ لا، بشو متعلق؟ بالعين الخارجية اللي هي الدم. ولكن فهذا حكم وضعي ليس متعلقا بأفعال المكلفين، ولكن شو بيترتب على هذا الحكم الوضعي؟ بيترتب على هذا الحكم الوضعي أحكام تكليفية متعددة. حرمة شرب الدم لنجاسته، بل عندنا دليل على حرمة شرب الدم مطلقا ولو كان طاهرا، بس لا أقل الآن من حيث النجاسة. حرمة بيع، بحرمة بيع الأعيان النجسة، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي. مثلا الزوجية يا أخوان، الزوجية حكم شرعي، الزوجية حكم شرعي. طبعا شو تختلف الزوجية عن نجاسة الدم؟ نجاسة الدم تتعلق بعين، ها؟ تتعلق بعين، والزوجية تتعلق بعين، قائمة بين الزوج والزوجة، لأن أعيان قائمة بينهما، في فوارق عدة، أنا في فارق أساسي بدي نختلف. الزوجية النجاسة بالنسبة للدم أو بالنسبة للكلب أكرمكم الله، حكم شرعي وضعي تأسيسي. العرق والعقلاء لا يستقبرون الدم، لا يستقبرون الكلب، بل يألفونه. والعرب كانوا يشربون الدم، ما كانوا يستقبرون. حكم شرعي وضعي تأسيسي. أما الزوجية حكم شرعي وضعي، إلا أنه ماذا؟ إمضائي وليس تأسيسي. يعني العرب والعقلاء كان عندهم زواج أما في الشريعة الإسلامية، وكانوا ضمن شروط معينة يعتبرون أن هندا صارت زوجة لزيد، وأن زيد صار زوجة لهند، ويرتبون على هذه الزوجية أحكام من قبيل أنه لا يجوز لأحد أن ينكح هندا طالما أنها زوجة زيد. إذا الشارع شو عمل؟ أمضى الحكم بالزوجية. شو يعني الإمضاء؟ يعني حكم بما حكم به العرف والعقلاء هنا. فالزوجية هنا حكم شرعي، إلا أنه إمضائي وليس تأسيسيا. بس هي حكم شرعي، تكليفي أول الزوجية وقت. شو الأحكام الشرعية التكليفية التي تترتب على الزوجية؟ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة، يجب على الزوج تمكين الزوج من نفسها، يحرم على الزوج الخروج من بيتها من دون إذن زوجها، يحرم على الزوج أن يتزوج أكثر من 4 نساء بالدائم. مش هيك؟ إذا كان عنده 4 تحرم عليه 5 ما دون في حباله، وهكذا. هاي كل أحكام تكليفية تترتب على الزوج. إذا التقسيم الأول للحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. وإن التكليفي ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. طيب، هناك تقسيم آخر للحكم الشرعي، وهو تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. وهذا التقسيم من التقسيمات المهمة للحكم الشرعي، وسأبين لكم إن شاء الله أنه هذا التقسيم هو نقطة افتراق جوهرية بيننا وبين العامة. أولا نوضح شو المقصود بالحكم الشرعي الواقعي، شو المقصود بالحكم الواقعي، شو المقصود بالحكم الظاهري. الحكم الشرعي الواقعي هو الحكم الشرعي الثابت للشيء بما هو وبعنوانه الأول، ما شئت فعلته. الحكم الشرعي الثابت للشيء بما هو وبعنوانه الأول. التطن حرام، شرب التطن، تطن الدخان، شرب التطن، لو فرضنا أنه عندنا هيك دليل، يعني شرب التطن بما هو شرب للتطن، بما هو فعل للمكلف، الشارع أثبت له الحرم. شرب التطن حرام، شرب الخمر حرام، شرب الخمر بما هو شرب للخمر حرام. الصلاة واجبة، الصلاة بما هي صلاة وبعنوانها الأول وبما هي فعل المكلف متصفة بالوجوب، وهكذا. هذا النوع من الأحكام الثابت للأشياء بما هي وبعناوينها الأولية نعبر عنه بالحكم الواقعي. وهذا الحكم الواقعي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، وإن لم يذكرهما المصنف ولكن نشير إليهما. حكم واقعي أولي اختياري، وحكم واقعي ثانوي اضطراري. مثلا شرب الخمر حرام، هذا حكم واقعي أو ليس حكما واقعيا؟ لا، حكم واقعي. ليه؟ الحرمة الثالثة لشرب الخمر بما هو شرب الخمر وبعنوانه الأول. ولكن حرمة شرب الخمر ثابت بما هو شرب للخمر ثابتة في حق المكلف مطلقا أو حال الاختيار؟ حال الاختيار. حال الاضطرار كما لو توقف حفظ حياة المكلف على شربه للخمر. حال الاضطرار، هل تبقى الحرمة ثابتة لشرب الخمر؟ لا، تنتفي الحرمة. ليه؟ لأنه بصير في تزاحم، يجب حفظ النفس يحرم شرب الخمر، المكلف مش قادر على امتثال الحكمين معا. إذا امتثل احفظ نفسك بده يعصي لا تشرب الخمر. إذا امتثل لا تشرب الخمر بده يعصي تحفظ مثلا، مع عدم قدرته على امتثالهما معا لا يكون كلا الحكمين فعليا في حقه، لأنه شروط فعلية الحكم القدرة على الامتثال. أيهما يكون فعليا؟ ما هو أهم؟ أيهما أهم؟ حفظ النفس. فإذا يكون حفظ النفس فعلي يعني ماذا؟ يعني شرب الخمر لا تعود حرمته فعلية، لا يعود حرام فعليا على المكلف. شو بصير الحفظ الفعلي لشرب الخمر؟ الوجوب. أي وجوب؟ الوجوب المقدمي الغيري. وجوب المقدمة وجوب غيري. ليه؟ لأنه صار شرب الخمر مقدمة لحفظ النفس الواجب شرعا، فبصير شرب الخمر واجبا شرعا بالوجوب الغيري المقدم بناء على وجوب مقدمة الواجب. هذا الوجوب الشرعي حكم واقعي أو حكم ثاني؟ حكم واقعي أو لا؟ حكم واقعي. ليه؟ لأنه صار واجب عليك تشرب الخمر. شرب الخمر بما هو شرب للخمر صار واجبا عليك، حكم واقعي. إلا أنه أولي اختياري أو ثانوي اضطراري؟ ثانوي اضطراري، لأنه ثابت للمكلف بما هو مكلف، ولا ثابت للمكلف بما هو معنون بعنوان الاضطرار؟ ثابت للمكلف بما هو معنون بعنوان الاضطرار. فصار حكم ماذا؟ واقعي ثانوي. يا أخوان بسألكم سؤال، النسبة بين الحكم الواقعي الأول الاختياري والحكم الواقعي الثانوي الاضطراري، هل هناك، حتى أكون دقيق، هل هناك عرضية بين الحكم الواقعي الأول الاختياري والحكم الواقعي الثانوي الاضطراري، أم هناك طولية بينهما؟ طولية. يجتمعان معا أو لا يجتمعان معا؟ لا يجتمعان معا. ليش؟ لأن طرو العنوان الثانوي وهو الاضطرار يرفع الحكم الأول وهو حرمة الشرب، ويثبت حكم الثانوية وهو وجوب الشرب. فهناك طولية بين الحكم الواقعي الأول الاختياري والحكم الواقعي الثانوي الاضطراري. الأحكام الاضطرارية أخوان منا أحكام ظاهرية، أحكام واقعية ثالثة للمكلف بعنوان ثانوي وهو عنوان الاضطرار الذي لا يجب معنى. يجب عليه التيمم، وجوب التيمم حكم واقعي أم لا؟ حكم واقعي. التيمم بما هو تيمم واجب عليك، بس واجب عليك بما أنت مكلف، وأن بما أنت مكلف بعنوان معنون بعنوان فقد الماء، بما أنت مكلف صار عليك عنوان فاقد الماء. فإذا الحكم الواقعي ينقسم إلى أول اختياري ثانوي اضطراري، كلاهما حكم واقعي وهناك طولية بينهما. فروض العنوان الثانوي على المكلف يثبت في حقه واقعا الحكم الاضطراري وينفي عنه الحكم الأولي الاختياري. طيب الحكم الظاهري ما هو؟ إذا كان الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للمكلف أو الحكم المتعلق بالشيء بما هو هو وبعنوانه الأول، المتعلق بالشيء بما هو هو وبعنوانه الأول، طيب الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم المتعلق بالشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي. يا إخوان أرجو منكم الانتباه، يوجد أمران لابد أن تميزوا بينهما، موضوع الحكم ومتعلق الحكم. عندما أقول لك طول، موضوع الحكم ما هو؟ المكلف. أنت الموضوع. إذا وجد المكلف وتحقق خارجا وكان بالغا عاقلا يتوجه إليه السفر، هذا هو الموضوع. المتعلق الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ الوجوب. موضوعه المكلف البالغ العاقل. متعلق الوجوب، متعلق الحكم ما هو؟ الصلاة. دائما نحن نقول يا أخوان الحكم يدعو إلى متعلقه ولا يدعو إلى تحقيق موضوعه. لله على الناس حج البيت من استطاع. موضوع وجوب الحج ما هو؟ المكلف المستطيع. المتعلق، متعلق الوجوب هو الحج. إذا استطاع المكلف الحكم يدعوه الى الاتيان بالحج خارجا، بس وين يحقق الاستطاعه؟ لا، الاستطاعه موضوع، الحكم لا يدعو الى موضوعه، يدعو الى متعلقه. ليش؟ لما سنبينه ان شاء الله من ان الاحكام مجعوله على نحو القضايا الحقيقيه، يعني الحكم ثابت للموضوع المقدر الوجود، على تقدير تحقق الموضوع يثبت الحكم، فلا يكون الحكم داعيا الى تحقيق الموضوع، فلا، ولكن على تقدير تحقق الموضوع يدعو الحكم الى ماذا؟ الى المتعلق. طيب نحن كيف عم نميز الان بين الحكم الواقعي والظاهري؟ بالمتعلق. مره متعلق الحكم هو فعل المكلف بما هو هو وبعنوانه الاولي، ومره متعلق الحكم هو فعل المكلف بما هو مجهول حكمه الواقع. لاحظت كيف عم نميز بين الحكمين الواقعي والظاهري؟ بالحكم الواقعي وقت اللي قسمناه الاول اختياري وثانوي اضطراري، كيف ميزنا بينهما؟ بلحاظ المتعلق، ولا بكليهما المتعلق فعل المكلف بما هو هو؟ في كليهما المتعلق فعل المكلف بما هو هو، لان كلاهما حكم واقعي. ميزنا بينهما بلحاظ الموضوع، في احدهما وهو الحكم الاول الاختياري الموضوع هو المكلف بما هو مكلف، في الاخر الموضوع هو المكلف بما هو معنون بعنوان ثانوي قارئ عليه كعنوان الاضطرار. لاحظتوا الفرق بين الحكم الواقعي الاول الاختياري والواقعي الثانوي الاضطراري؟ بماذا؟ بالموضوع. بالاول الاختياري الموضوع هو المكلف بما هو هو، بالثانوي الاضطراري المكلف بما هو معنون بعنوان الاضطرار. اما الفرق بين الواقعي والظاهري في ماذا؟ في متعلق الحكم. لا تشرب الخمر، يحرم شرب التطن، الحرمه تتعلق بشرب الخمر بما هو شرب للخمر، بشرب التطن بما هو شرب للتطن. طيب اذا جهلنا الحكم الواقعي، اذا جهلنا الحكم الواقعي لفعل من الافعال، كيف جهلنا الحكم الواقعي لفعل من الافعال؟ جينا لشرب التطن، يحرم او لا يحرم؟ بحثنا في الادله لم نظفر لا بدليل على الحرم، لم نظفر بدليل على الحرم، فبقينا في شك، بقينا في شك، لانه عدم الدليل على الحرم لا يعني ماذا؟ جواز الشرب. طيب بقينا في شك، فبيجينا ماذا؟ حكم ظاهري، وهو ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتجتنبه، او كل شيء مطلق حتى يرد فيه قيد. هذه الأدلة شو مفادها؟ مفادها إثبات حكم ظاهري. شو مفادها الحكم الظاهري؟ إنه كل فعل تجهل حكمه الواقعي وتشك في حكمه الواقعي فهو محكوم ظاهرا بماذا؟ بالحلية. هذه الحلية حلية ظاهرية. ليش؟ لأنه هل هي ثابتة لشرب التطن بما هو شرب للتطن، ولا ثابتة لشرب التطن بما هو مشكوك أنه واقعا حرام أم حلال؟ بما هو مشكوك. الحلية حلية ظاهرية لأنها ثابتة لشرب التطن، لا بما هو شرب للتطن، بل بما هو مشكوك حكمه الواقعي. اتضح الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري في طولية أو في عرضية بين الواقعي والظاهري؟ طولية. مع ثبوت الحكم الواقعي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري؟ لا. ليه؟ لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي. الحكم متأثر عن موضوعه أو ليس متأثرا عن موضوعه؟ الحكم متأثر عن موضوعه. فإذا كان أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، يعني مع عدم الشك بالحكم الواقعي ومع العلم بالحكم الواقعي يثبت الظاهري؟ لا يثبت. ليه؟ ليش لا يثبت الظاهري؟ لانتفاء موضوعه، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، فإذا علمنا بالحكم الواقعي ولم نشك فيه ارتفع موضوع الحكم الظاهري، لا يمكن أن يثبت معه. إذا علمنا بالحكم الواقعي يرتفع موضوع الحكم الظاهري، إذا جهلنا بالحكم الواقعي يثبت موضوع الحكم الظاهري، ويثبت الحكم الظاهري بالتبع من ثبوت موضوعه. هذا هو الفرق بين الحكمين. نطبق سريعا، قال لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، يعني بعنوانه الأولي كالمثال المتقدم، أعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، يعني مع قطع النظر عن أي عنوان يطرأ على الصلاة كعنوان أنها مجهول حكمها الواقعي، ويسمى مثل هذا الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه على الحكم الواقعي يسمى بماذا؟ بالدليل الاجتهادي. الثاني أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبي، أي نظر إلى أجنبي مختلف فيه بين الفقهاء؟ النظر إلى الأجنبي من دون ريبة وتلذذ، أما النظر مع ريبة وتلذذ فمتفق على حرمته بين الفقهاء، أما من دون ريبة وتلذذ فالقدماء على حرمته والمتأخرون على حليته. قال لو اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبي أو وجوب الإقامة للصلاة، لأنه تعرف في قول بوجوب الإقامة وفي قول بعدم الوجوب بل باستحباب الإقامة، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأول المختلف فيه، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل الفقيه حتى لا يبقى متحيرا في مقام العمل، وبالتالي إذا بقي هو متحيرا يبقى مقلدوه في حيرة كذلك، حتى لا يبقى متحيرا في مقام العمل لابد له من وجود حكم آخر غير الحكم الواقعي، ولو كان عقليا بما سأبينه غدا إن شاء الله، أن الحكم الظاهر قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، ولو كان عقليا يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله يحفظكم.